السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء، كنا بالأمس نتأمل في حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا فيه بوصية جامعة للخيرات، ألا وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث أركان الحكمة وأسباب السعادة للمرء الفردي وللمجتمع، وقلنا إن أول الوصية قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. وذكرنا أن تقوى الله جمعت تحت راياتها خيري الدنيا والآخرة، وذكرنا البارحة قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقلنا إن معنى قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا أن من اتقى الله عز وجل حق التقوى جعل له مخرجا من كل كرب في الدنيا والآخرة. وذكرنا مثالا لنجاة المتقين من كروب الدنيا بحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار. ولا شك أيها الإخوة أن المسلم وهو يعيش في الدنيا معرض للكروب، فإذا كان المسلم قد تعرف إلى الله في الرخاء واتقى الله حق التقوى، فإنه موعود بأن يفرج عنه ربه الكروب. كذلك المسلم مقبل على كروب عند مفارقة الدنيا، فإن كل حي منا يعيش في هذه الدنيا مقبل على حق لا بد منه، لا يفر منه كبير ولا صغير، ولا أمير ولا حقير، ولا ذكر ولا أنثى، يدرك الواحد منا في كل مكان، ألا وهو الموت، فهو الحق المتيقن لكل حي منا. والموت عند حضوره له كرب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت تحضره الملائكة، أي أن المحتضر الذي يوشك على مغادرة الدنيا ولما يمت تحضره الملائكة. فإن كان الرجل صالحا إن كان الرجل قد عمر حياته بالتقوى، إن كان الرجل من المسارعين إلى الخيرات، فإن كان الرجل صالحا قالوا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. فهذه الكربة العظيمة عند حضور الأجل ينفسها الله عن المتقين بهذه البشارة العظيمة، أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. فإذا خرجت وأخذها ملك الموت لم يدعها الملائكة في يده طرفة عين، وإنما أخذوها وكفنوها وحنطوها بحنوط من الجنة، وكفنوها بكفن من الجنة، ثم عرج بها إلى السماء بأطيب ريح ممكنة، وما من ملأ في السماء إلا وهم يسألون الله عز وجل أن يعرج بها من جهتهم حتى يستفتح لها في السماء الدنيا، فيقال من هذا؟ فيقال فلان ابن فلان بأحسن أسمائه، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيفتح لها أبواب السماء حتى تبلغ السماء السابعة ثم تعاد إلى الأرض. هنا أيها الإخوة نرى هذه الكربة العظيمة ينفسها الله عز وجل عن المتقين. أما والعياذ بالله من لم يتق الله عز وجل ودنس نفسه حتى كان رجلا فاجرا أو كان رجلا كافرا، فإن الملائكة تحضره وتقول أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. فإذا خرجت لم يدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، بل أخذوها وحنطوها بحنوط من النار وكفنوها بكفن من النار، ثم عرج بها إلى السماء كأنتن ريح، وما من ملأ في السماء إلا وهو يسأل الله عز وجل أن لا يعرج بها من جهتهم حتى يستفتح لها في السماء الدنيا، فيقال من هذا؟ فيقال فلان ابن فلان بأخبث أسمائه، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا تفتح لها أبواب السماء. هذه كربة عظيمة لا بد أن يمر بها كل واحد، والسعيد الموفق من عمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى في حياته وحرص على تحقيق التقوى، فإن الله عز وجل ينفس عنه هذه الكربة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل الصالح وتحقيق التقوى، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل خروج أرواحنا على البشارة بالخير. أيها الإخوة، نحن نقرأ في كتاب الحج من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عز وجل، وكنا بالأمس نقرأ الحديث الأول من باب فسخ الحج إلى العمرة، فيذكرنا الشيخ ياسين وفقه الله بالحديث.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة أخذنا بعض فقهه في مجلس الأمس، وبقي لنا منه بعض الجمل التي نحتاج إلى الوقوف عندها. قوله رضي الله عنه وأرضاه: فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر. ولمسلم قالوا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. ومقصودهم رضي الله عنهم أنهم إذا حلوا من العمرة وحل لهم كل شيء واقع النساء، فكان إحرامهم بالحج قريبا من مواقعة النساء، قريبا من زمن المواقعة. وليس المقصود أن هذا الحال يكون في عرفة، وأن الواحد منهم يعني يقطر ذكره بالمني في هذه الحال، وإنما المقصود بيان قرب وقت الجماع من وقت الدخول في الحج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، هذه الجملة كما تقدم معنا بالأمس يا إخوة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمرهم، وقالها أيضا بعد تأخرهم، فقالها قبل أن يأمرهم من باب التقديم لهذا الأمر العظيم، ثم بعد أن تأخروا قالها تطييبا لخواطرهم. وهذه الجملة يا إخوة فيها من الفقه مسائل، منها أنها تدل على أن التمتع أفضل من بقية الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، وذلك يدل على أنه الأفضل. ومنها أن لو يجوز استعمالها لتمني الخير، فيجوز للإنسان أن يستعمل كلمة لو لتمني الخير. يعني مثلا لو أن إنسانا أصبح يوم الخميس مفطرا فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لصمت اليوم. يتمنى هذا الخير، يتمنى هذا العمل الصالح، فهذا جائز. والمسلم أيها الإخوة منهي عن استعمال لو إذا كان في ذلك اعتراض على القدر أو إشعار أن الأسباب مانعة للقدر بعد أن تبين وقوعه، بعد أن تبين وقوعه، أو إشعار بتعلق العبد بالسبب. يعني إذا كان فيها إشعار بالاعتراض على القدر أو كان فيها إشعار ببيان أن الأسباب تمنع الأقدار مع تحقق الوقوع، أو كان فيها إشعار بتعلق العبد بالأسباب. مثلا لو أن الإنسان وقع له حادث، وقع له حادث سيارة، فقال لو أني غيرت الزيت ونظرت في الإطارات ما وقع هذا، هذا يشعر بأن الأسباب مانعة من القدر بعد أن وقع، بعد أن وقع، وهذا ممنوع. أو يشعر بالاعتراض على القدر. كذلك لو قال مثلا لو أن أناسا تعرضوا لحادث فسلمهم الله نجاهم الله، فقال الناس لولا مهارة السائق لهلكنا، لولا الربان حاذق لغرقنا، لولا الكلب في الدار لسرقنا اللصوص، فهذا مشعر بالتعلق بالأسباب، وهذا منهي عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تدخل على الإنسان بالوساوس، وقد يصل به الأمر إلى أن يعني يطعن في عقيدة الإنسان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل محل النهي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت معارضة للقدر، مع اعتقادي أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور، يعني أن الأسباب تمنع القدر مع تحقق وقوعه. لا ما إذا أخبر بالمانع على جهة أنه يتعلق به فائدة في المستقبل، كما يقال الاستفادة من الأحداث، أن يقال مثلا من أسباب هذا الحادث كذا وكذا وكذا من أجل أن يتجنبها الإنسان في المستقبل، لا من جهة الاعتراض على القدر ولا من جهة الإشعار بأن الأسباب تمنع بعد الوقوع. قال الحافظ رحمه الله لا ما إذا أخبر بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة في المستقبل، فإن مثل هذا لا يختلف في جواز إطلاقه، وليس فيه فتح لعمل الشيطان ولا ما يفضي إلى تحريم. وقوله رضي الله عنه في الحديث وحاضت عائشة إلى آخر كلامه رضي الله عنه يدل على امتناع الطواف على الحائض، أن الحائض ممنوعة من الطواف، وسنتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء الله عز وجل. ويدل أيضا على أن الحائض تفعل جميع أعمال الحج إلا الطواف، إلا الطواف. ويدل أيضا يا إخوة على أن جميع أفعال الحج لا يشترط لها الطهارة إلا الطواف. جميع أفعال الحج لا يشترط لها الطهارة إلا الطواف. قولها رضي الله عنها تنطلقون، وفي رواية ينطلقون بحج وعمرة، وأنطلقوا بحج، مرادها رضي الله عنها تنطلقون أو ينطلقون أو تنطلق صويحباتي أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة، أي بحج مفرد وعمرة مفردة لأنهم تمتعوا. وأنطلق بحج هي رضي الله عنها كانت قارنة على التحقيق، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، إذن هي تنطلق بحج وعمرة، ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك لحجك وعمرتك. لكن مرادها رضي الله عنها وأرضاها أنهن ينطلقن بحج مفرد وعمرة مفردة، وهي تنطلق بحج أدخلت فيه العمرة، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها بالعمرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم فإن لك مثل ما لهم، لك أجر حج وعمرة. فقالت ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت شيئا وافقها ما لم يخالف شرع الله. وهذا من أدب الرفق في معاملة الزوج لزوجته أن يكون سهلا معها، فإن المرأة رقيقة سريعة الانكسار، فمن الأخلاق الحسنة للرجل للزوج أن يكون سهلا لينا مع زوجته فيما لا يخالف شرع الله، أما ما يخالف شرع الله فإنه يمنعها منه ولو طلبته ولو ألحت. لو طلبت منه أن تنمص شعر جبينها فإنه لا يأذن لها ولا يسمح لها. لو طلبت منه أن يعني يأتي بآلة من آلات المنكرات في البيت فإنه لا يأذن لها ولا يسمح ولا يرضى. لكن إذا طلبت ما لا يخالف الشرع فإن من العشرة بالمعروف والخلق الحسن والتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل سهلا مع زوجته يوافقها فيما تحب، ما لم يكن فيه محرم أو ضرر، ما لم يكن فيه محرم أو ضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافقها، وأمر عبد الرحمن أخاها رضي الله عنه أن يخرج معها إلى التنعيم. هذه الجملة يا إخوة تدل على أمور. الأمر الأول أن من كان في مكة وأراد أن يحرم بعمرة فإنه مأمور بأن يخرج إلى الحل من أجل أن يجمع بين الحل والحرم، سواء كان آفاقيا أو كان من أهل مكة، فإن الآفاقي والمكي يستويان في حكم الإحرام. منها أيضا أن هذه الجملة تدل على أن المرأة لا تخرج خارج البلد إلا مع محرم ولو كان المكان قريبا. فهذه عائشة رضي الله عنها ستخرج إلى التنعيم أدنى الحل، وهو مكان قريب من مكة من الحرم، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أخاها بأن يخرج معها إلى التنعيم. هذه القصة فيها دلالة يا إخوة على أنه لا بأس أن يحرم المسلم بعمرة بعد الحج إن كان قد أحرم بالعمرة قبل الحج ولم يتمها، يعني أحرم بالعمرة قبل الحج فوقع له مانع فأدخل عليها الحج فأصبح قارنا، فإنه لا بأس ولا محظور ولا مانع من أن يأتي بعمرة بعد الحج من أدنى الحل. وهذه القصة أيضا تدل على أنه لا يمتنع أن يأتي الإنسان بعمرتين في الزمن القريب، فإن عائشة رضي الله عنها أتت بالعمرة مع حجها وأتت بالعمرة بعد حجها، وهذه القصة تدل على أنه ليس من السنة للحاج الذي دخل قارنا أو دخل متمتعا أن يأتي بعمرة بعد الحج، وكذلك إذا دخل مفردا ليس من السنة وليس من الفضل وليس من الخير أن يأتي بعمرة بعد الحج. من جاء مفردا أو جاء قارنا أو جاء متمتعا ليس من السنة ولا من الخير ولا من الفضيلة أن يأتي بعمرة بعد الحج، نعني وهو في مكة، سواء كان ذلك له أو لقريبه. ما وجه دلالة هذه القصة على أنه ليس من السنة وليس من الفضيلة وليس من الخير أن يأتي المسلم بعمرة بعد الحج إن لم يكن كعائشة رضي الله عنها؟ وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع الناس في حجة الوداع ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. واستأذنته عائشة رضي الله عنها في الخروج من أجل العمرة فأذن لها بعد تمنعها من الاقتصار على حجها وعمرتها، ولم يخرج هو صلى الله عليه وسلم معها من أجل أن يأتي بعمرة، ولم يأذن للصحابة الذين بقوا معه ينتظرون عائشة رضي الله عنها أن يأتي أحد منهم بعمرة، ولم يرشد عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه أن يأتي بعمرة، فدل ذلك على أن ذلك ليس من السنة ولا من الخير، لأنه لو كان خيرا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من شيء يقربنا إلى الجنة إلا بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولم يأذن لأحد أن يخرج ولم يرشد أحدا للخروج، بل حتى الذي خرج مع عائشة رضي الله عنها لم يرشده لأن يأتي بعمرة، دلنا ذلك على أنه ليس من السنة الإتيان بالعمرة بعد الحج إلا لمن كان في مثل حال عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا أمر ظاهر في هذه القصة. نعم.
قال رحمة الله عليه: عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعلناها عمرة.
نعم، هذا الحديث فيه ما في سابقه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله.
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر هذه القصة، وقد تقدمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، وأنهم قدموا مهلين بالحج أي مفردين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ هل هو كل شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل كله، أي أنه يتحلل حلا كاملا، ويشمل ذلك مواقعة النساء. والفقه في هذا الحديث تقدم في الذي قبله. نعم.
عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك.
الحافظ رحمه الله قال: باب فسخ الحج إلى العمرة، ثم ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث في الحقيقة ليس من فسخ الحج إلى العمرة، وليس فيه شيء من ذلك، لكن الحافظ رحمه الله ذكر أحاديث متفرقة ختم بها الباب، فيها بعض الأحكام المتفرقة في الحج. قوله رضي الله عنه: يسير العنق، العنق بفتح النون، وهو نوع معروف من أنواع السير، فيه إسراع يسير. والعنق قد يكون فيه إسراع فسيح، وقد يكون فيه إسراع يسير. فمن إطلاق العنق على السير الذي فيه إسراع فسيح قول الشاعر: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. يا ناق سيري عنقا فسيحا، يعني إسراع، يعني فيه فسحة. وقد يطلق على السير الذي فيه سرعة يعني قليلة، وهي المشي على الهيئة المعتادة، كما سيأتي في رواية مسلم: كان يسير على هيئته. وهذا هو تفسير العنق، أن يسير الإنسان على الهيئة المعتادة. والنص بفتح النون وتشديد الصاد نوع من السير أكثر من العنق، وفي السيرين سكينة. يعني انتبهوا يا إخوة، لا يخرج النص عن السكينة، يعني ليس المراد بالنص السرعة الشديدة التي يخرج بها المرء عن السكينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عند الازدحام كان يستعمل السير الأخف، وعند وجود الفجوة، والفجوة هي المكان المتسع، كان يستعمل السير الأشد، ولم يخرج في السيرين عن السكينة، فضابطهما أن يكونا في السكينة، فلا يخرج إلى السرعة الشديدة التي تخرج عن السكينة. وفي الحديث يا إخوة أن السنة للحاج أن يسير نحو المزدلفة على سكينة ووقار، وأن يرفق الحاج بنفسه، وأن يرفق بدابته وأن يرفق بإخوانه. فقد قال جابر رضي الله عنه: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده: أيها الناس السكينة السكينة، آمركم بالسكينة، يأمرهم بالسكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه. قال أسامة: فما زال يسير على هيئته، وفي رواية على هنيته، على هيئته أي المشي المعتاد، وهنيته أي بهدوء وتأني بدون سرعة، حتى أتى جمعا. رواه مسلم في الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع وراءه زجرا شديدا وصوتا وضربا للإبل، الناس تزجر الإبل وترفع أصواتها وتضرب الإبل للسرعة، فأشار بصوته إليهم: أيها الناس عليكم السكينة، أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري في الصحيح. والإيضاع يا إخوة هو سرعة السير. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وليس في هذا الحديث أكثر من معرفة كيفية السير في الدفع من عرفة، وهو شيء يجب الوقوف عليه وامتثاله. انظروا يا إخوة إلى تعظيم أئمة الإسلام إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الحافظ ابن عبد البر عن مسألة كيفية السير فقط من عرفة إلى مزدلفة؟ يقول: وهو شيء يجب الوقوف عليه وامتثاله على أئمة الحاج فمن دونهم. لماذا؟ قال: لأن في استعجال السير إلى مزدلفة استعجال الصلاة بها، ومعلوم أن المغرب لا تصلى تلك الليلة إلا مع العشاء، يعني لا داعي للاستعجال، فالوقت يعني واسع. هنا يا إخوة ما يبين لنا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بينوه، لأنهم حتى في كيفية سير النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه لنا وصفا دقيقا، فوصفوا سيره العنق ووصفوا سيره النص عند وجود الفجوة، وهذا يجعلنا مطمئنين إلى أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قد نقله لنا أمناء الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع. قال الفقهاء: يؤخذ من هذا أنه يشرع للعالم والمفتي أن يقف للناس في الحج يعلمهم أمور الحج، فليس من المذموم أن يتعرض المفتي للناس من أجل أن يسألوه، أن ينتصب في مكان يراه الناس من أجل أن يسأل، لأن هذا الأمر فيه مصلحة عظيمة للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر. ما معنى لم أشعر؟ يعني لم أفطن، ما فطنت. يقال شعرت بالشيء شعورا إذا فطنت له، وقيل معنى لم أشعر لم أعلم، كنت جاهلا لم أعلم بالترتيب. فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج، يعني أكمل أكمل ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج، يعني أكمل. وجاء آخر يعني فقال: لم أشعر، وهذا في رواية أخرى: طفت قبل أن أسعى، سعيت قبل أن أطوف. قال: طف ولا حرج. قال رضي الله عنه: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. أعمال يوم النحر كما هو معلوم يا إخوة أربعة، هي رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا، فرمى جمرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم طاف للإفاضة. وقد أجمع العلماء على أن الأفضل للحاج أن يرتبها، كما أجمع العلماء على أن من أخل بترتيبها فعمله مجزئ، فعمله مجزئ. لكن اختلفوا هل يجب عليه دم أو لا يجب لإخلاله بالترتيب. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا حرج أنه لا شيء عليه، لا إثم ولا دم. وإجاب الفدية يحتاج إلى دليل ولا دليل. فإن قال قائل: ألا نفرق بين الناس والجاهل والعامد؟ لأنه جاء في الروايات التي معنا أنه قال: لم أشعر لم أشعر، فكان جاهلا أو ناسيا. فهل نقول إن الناس والجاهل لا شيء عليه، أما المتعمد فعليه دم؟ فالجواب لا، لا نفرق بين الناس والجاهل والعامد، فكل من أخل بالترتيب لا حرج عليه، لا إثم عليه ولا فدية. فإن قال قائل: لماذا وقد جاء في الروايات لم أشعر؟ نقول: إنه جاء في الروايات الأخرى، يعني السؤال بدون هذا القيد، والأسئلة كما قال العلماء كثيرة ومتنوعة، فمنهم من قال لم أشعر، ومنهم من قال رميت حلقت قبل أن أرمي بدون أن يقول لم أشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. ويدل على ذلك عموم قول الرواه رضي الله عنهم: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. هذا وجه. الوجه الثاني وأرجو أن تتنبه له، أن الأدلة الشرعية دلت على أنه لا فرق في واجبات الحج بين الناس والعامد. واجبات الحج دلت على أنه في الواجب لا فرق بين الناس والعامد، إلا من جهة التأثيم فقط. أما من جهة الأحكام، من ترك واجبا عامدا فعليه دم، ومن ترك واجبا ناسيا فعليه دم، فلا فرق بين الناس والعامد. فإذا ثبت حكم للناس فإنه يثبت للعامد، إذا ثبت حكم يتعلق بالواجبات للناس فإنه يثبت للعامد، لأن الأدلة دلت على أنه لا فرق بين الناس والعامد في واجبات الحج. ويدل على ذلك أن العلماء اتفقوا في بعض التقديم على أنه لا شيء فيه، لا على الناس ولا على العامد. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: ولا أعلم خلافا في من نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه. ولا أعلم خلافا في من نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه، سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا، وهذا محل اتفاق، مما يدل على أن الترتيب بينها ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها، ومع ذلك فقد أجمع العلماء على أن الإخلال بالترتيب في بعضها ليس فيه شيء. إذن نقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من أخل بترتيب هذه الأمور الأربعة، سواء كان جاهلا أو عامدا أو ناسيا، أنه لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية. ولعلنا نكتفي بما أوردناه، وإن شاء الله في يوم الغد لن نجلس للدرس ولا في يوم الأربعاء إن شاء الله، وسنجلس يوم الخميس إن شاء الله عز وجل في الكرسي الذي خلفنا، في الكرسي الذي خلفنا سنجلس يوم الخميس إن شاء الله، لنختم الكلام عن أحاديث عمدة الأحكام، أعني أحاديث كتاب الحج في عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك إن شاء الله سنختار يعني أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرحها، وسأشير لكم إن شاء الله في حينها إلى موطن هذه الأحاديث، والله أعلم.